الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، بالإضافة إلى بيان توحيد الله تبارك وتعالى وتقرير الأحكام الشرعية العملية من العبادات، بيان الأخلاق والأمر بصالحها والنهي عن رديئها والتحذير من سيئها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أيها المسلمون، ومن الأعمال العظيمة التي اتفقت الشرائع السماوية عليها والأخلاق الجليلة التي حثت على القيام بها وكانت أيضا من أهداف بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، صلة الأرحام. عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرأى عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. أيها المسلمون، إن من عظيم نصح نبينا صلى الله عليه وسلم لنا وتمام عنايته بنا أن دلنا صلى الله عليه وسلم على فضائل هذا العمل، وبين لنا الأجور المترتبة عليه، وأن من قام بها فهو من الفائزين عند الله تبارك وتعالى. فصلة الأرحام دليل على صدق الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والقائم بهذا العمل قائم بعمل محبوب لله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقال له: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم مه؟ قال: صلة الرحم. بين صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم من أسباب الزيادة في الرزق والطول في العمر، فقال صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يطال في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا الفضل أيها المسلمون يتعدى للمرء ويصل إلى الإنسان وإن كان عنده فجور ومعاص. يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. هذا أيها الناس من الثواب العاجل الذي يجنيه المرء بقيامه بهذه الطاعة الجليلة، ويكفي في القيام بهذا العمل والحث عليه أنه مما يقرب إلى الجنة ويباعد من النار. يدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أيها المسلمون، وبعد طرق أسماعنا هذه الفضائل العظيمة والأجور الطيبة والثمرات المباركة المترتبة على القيام بهذا العمل، فإنه مما ينبغي أن يكون في قلب المسلم أن تكون هذه الفضائل وتلك الأجور دافعة له على القيام بهذا العمل، ومعينة له على السؤال عن أرحامه وأنسابه، بل وتعلم ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أيها الناس، لقائل أن يقول بعد ذلك: بأي شيء تتحقق صلة الرحم؟ وما هي الأعمال التي إن أتي بها وصف المرء بأنه واصل لرحمه؟ والجواب أيها المسلمون: إن صلة الرحم تكون بأمور عديدة، فليست مقصورة أو محصورة على الزيارة فقط كما يتوهم بعض الناس. فصلة الرحم تكون بزيارة الأرحام وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم وإنزالهم منازلهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع غنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وضعفتهم، وتكون باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم، وتكون أيضا بمشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم، وتكون بالدعاء لهم وسلامة الصدر نحوهم وإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم، وتكون بعيادة مرضاهم وإجابة دعوتهم. وأعظم ما تكون به الصلة أن يحرص المرء على دعوتهم إلى الخير ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم إلى الهدى وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. فمن فعل ذلك فيرجى له الخير إن شاء الله تعالى بالفوز بالأجور التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم وشرحها لنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لهذه العبادة الجليلة أيها الناس صلة الرحم أحكاما كثيرة جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عدة مسائل يتكرر السؤال عنها ويستفتى عنها بين الفترة والأخرى، ومن المهم بيانها وذكر أحكامها وتفصيل ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصها. المسألة الأولى، يسأل بعض الناس ويقول: من هم الأرحام المقصودون بالصلة والذين بصلتهم يظفر المرء بالأجور السابقة؟ والجواب أيها الناس، المقصود بالأرحام الذين يوصلون هم قرابات الإنسان من جهة والديه، من طرف أبيه ومن طرف أمه، فالجد وأبو الجد وجد الجد والعم والخال، وهكذا الأبناء وأبناء الأبناء، وكذا ما يتصل بالطرفين من عمات وخالات وإخوة وأخوات ونحوهم، كل هؤلاء من الأرحام. فالأرحام إذن يراد بهم الأقارب الذين بينهم وبينك نسب، سواء كان من الورثة أم لا. المسألة الثانية، يقول بعض الناس: إن الأقارب كثر وهم متشعبون، والوصول إلى الجميع من الأمور المتعذرة، فهل يأثم المرء بترك صلتهم إذا تعذر عليه ذلك؟ والجواب أيها الناس، إن تحديد درجة القرابة من خلالها يتم تحديد الأولى بالصلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب، رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذا أيها الناس هو الضابط لصلة الرحم، إذا كانوا كثر كلما كان الرحم أقرب كان أولى بالصلة من غيره. وعلى المرء تقوى الله تبارك وتعالى ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. المسألة الثالثة أيها المسلمون، إذا كان الرحم والعياذ بالله عاصيا أو كافرا نسأل الله العافية، فهل له حق الصلة أيضا؟ وهذا مما يسأل عنه، والجواب نعم، له حق الصلة، لما روى البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم صليها. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب صلة الوالد المشرك. مسألة الرابعة أيها المسلمون، هل الأرحام من الرضاع تجب صلتهم كما تجب الصلة إذا كانوا من النسب؟ والجواب أيها الناس لا. فالأحكام الشرعية، وانتبهوا بارك الله فيكم، فالأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع لا تشبه ولا تساوي الأحكام الشرعية المتعلقة بالنسب في كل شيء، إنما في أمور معينة حددها الشرع. فالأحكام الشرعية المتعلقة بالرضاع تشبه الأحكام الشرعية المتعلقة بالنسب في أمور معينة، في تحريم النكاح، وفي إباحة النظر، وفي الخلوة، وفي المصافحة، وفي المحرمية في السفر. أما ما سوى ذلك من النفقة أو التوارث أو الولاية في الزواج أو الصلة فلا يترتب على الرضاع شيء من ذلك. ولله جل وعلا أيها المسلمون حكمة في شرعه في التفريق بين هذه المسائل، فليس لنا إلا التسليم والإذعان، لكن لا يعني عدم وجوب صلة الأرحام من الرضاع أن لا يكرموا أو أن لا يحسن إليهم، بل إن من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التواصل معهم والاحتساب في الإحسان إليهم. مسألة أخرى أيها الناس، وهذا كثير ما يسأل عنه، وهو إذا كان الرحم مؤذيا أو كان والعياذ بالله قاطعا ومعاندا فكيف نتعامل معه؟ والجواب أيها المسلمون أقول أنصتوا إلى هذا البيان النبوي لهذه المسألة من خلال هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. والمعنى أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم. فكأنما أي حالك كمن يأخذ ويسف المل وهو الرماد الحار في وجوههم. ولا شك أيها الناس أن صلة من هذا شأنه داخل في امتثال وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، حيث قال رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، وذكر منها وأن أصل رحمي وإن أدبرت. فعلى من ابتلي برحم هذا شأنها، وهو الإدبار ومقابلة الإحسان بالإساءة، أن يصبر ويصل بين فترة وأخرى بحسب الوسائل التي يستطيعها، والتي تقدم جملة منها في الخطبة الأولى. والواصل الحقيقي أيها المسلمون هو الذي انقطعته أرحامه وصلهم، أما من يصل أقاربه إن وصلوه ويقطعهم إن قطعوه فهذا مكافئ وليس بواصل. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.